رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف وطهران تؤكد أن الهدف منها رفع إجراءات الحظر. الصحة الإيرانية تشدد إجراءاتها لمواجهة متحور أوميكرون وتقول إن إجمالي اللقاحات فاق 100 مليون جرعة. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الوحيد لاقتلاع المشروع الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تنطلق مساء اليوم في فيينا جولة جديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والدول الأعضاء بالاتفاق. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كانيا أن الهدف من المباحثات هو رفع إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على إيران والتأكيد على حقوق شعبها للاستفادة من التكنولوجيا النووية. وشدد على جاهزية طهران للحوار على أساس الحصول على ضمانات والتحقق من التزامات الطرف الآخر، مبينا أن الجانب الإيراني لا يخضع مطلقا للتهديدات. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني قد أجرى في فيينا محادثات مع رئيسي وفدي الصين وروسيا ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا الذي يترأس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على ضرورة إلغاء واشنطن الحظر بشكل كامل عن طهران وتقديمها ضمانات بهذا الخصوص. وأكد سعيد خطيب زاد أن الجمهورية الإسلامية لا تريد أن تصل المباحثات إلى طريق مسدود، وأوضح أنها شاركت بالمفاوضات بإرادة جادة للتوصل إلى النتائج المنشودة. واعتبر خطيب زاد الولايات المتحدة المسؤولة في الوقت الراهن عن فشل المحادثات بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، وبين أن برنامج إيران النووي سلمي للغاية ومجريات الحوار في فيينا ستنحصر على رفع الحظر. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي اللقاحات التي تم تطعيمها بعموم الجمهورية الإسلامية فاق 100 مليون جرعة. وأكد مساعد وزير الصحة كمال حيدري أن أوضاع مدن البلاد وصلت إلى الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أن غالبية المناطق تدرج ضمن الحالتين الزرقاء والصفراء التي تعتبر أقل خطورة. وأعرب حيدري عن توقعاته بزيادة مستوى التطعيم للحيلولة دون الرجوع إلى الحالة الخطرة من تفشي الفيروس، معتبرا الالتزام بالتوصيات الصحية مؤثرا في تحقيق الوضع الراهن. وبشأن متحور أوميكرون، لفت المسؤول الإيراني إلى تجديد الإجراءات الاحترازية عند المنافذ الحدودية بهدف منع دخوله للبلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم التقرير التالي.
تطعيم 100 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 100 يوم فقط في إيران، رقم قياسي حققه الإيرانيون من خلال تكاتف الكوادر الصحية ومساندة مؤسسات الدولة كافة، إلى جانب قوات التعبئة وقوات حرس الثورة والجيش.
حققنا من خلال سرعة التطعيم في الفترة الماضية ملحمة وطنية. كل الكوادر الطبية عملت بجد على مدار الليل والنهار حتى استطعنا القيام بهذا العمل. اليوم أكثر من 85% من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى، وأكثر من 75% تلقوا الجرعتين، وهناك عدد تلقوا 3 جرعات.
وزارة الصحة الإيرانية رغم إجراءات الحظر الأمريكية التي حاولت أن تعرقل تصدير لقاحات كورونا إلى إيران استطاعت أن تستورد أعدادا كبيرة من اللقاحات، كما اعتمدت على اللقاحات الإيرانية التي أثبتت فعاليتها، وهي تعلن اليوم استعدادها لتصدير هذه اللقاحات إلى الدول الأخرى.
بعد أن وصلنا إلى حد الاكتفاء في عدد اللقاحات المطلوبة للبلاد، فإننا اليوم مستعدون لتصدير 20% من اللقاحات الإيرانية التي أثبتت فعاليتها إلى الدول التي تحتاجها.
وعلى الرغم من أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أي حالة إصابة بالمتحور الجديد من كورونا، إلا أن إيران قامت بتجديد إجراءات الكشف والوقاية على المنافذ الحدودية، وأعلنت منع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية انتشر فيها المتحور الجديد.
خطت إيران بشكل سريع فيما يتعلق بتزريق جرعات لقاحات كورونا خلال الأيام الماضية، ولكن التحدي يبقى مفتوحا أمام إيران وغيرها من الدول طالما أن المتحورات مستمرة بالظهور.
اعتبرت لجان المقاومة الفلسطينية قرار تقسيم المشؤوم تواطؤا غربيا ودوليا لا يضفي أي شرعية على اغتصاب الكيان الصهيوني لفلسطين. جاء ذلك في بيان للجان المقاومة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكد أن قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي لأصحاب الأرض الحقيقيين، وأوضح أن الطريق الأمثل لاقتلاع الصهاينة هو المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها. وفي السياق، طلب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني ومساندته لنيل حقوقه، فيما دعت الجبهات الشعبية لتحرير فلسطين إلى توحيد الموقف العربي ضد مشاريع التطبيع. منعت السلطات المغربية وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها بالعاصمة استنكارا لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وقالت وسائل إعلامية مطلعة إن عناصر الأمن فضت الاعتصام الذي حضره عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية. بدورهم أكد ناشطون مغربيون أن رفض السلطات تنظيم مثل هذه الأنشطة دون مبررات يسيء لتاريخ البلاد الداعم لهذه القضية. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وهيئات أخرى دعت إلى إجراء فعالية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهد مواطن يمني وأصيب 10 آخرون إثر جريمة جديدة للعدوان السعودي بعد استهداف مديريتي منبه وشدى الحدوديتين بمحافظة صعدة بقذائف المدفعية. كما واصل النظام السعودي استهدافه للعاصمة صنعاء ضمن مسلسل تصعيده المستمر ضد الشعب اليمني، حيث شنت مقاتلة العدوان عدة غارات على مطار المدينة. وكانت وحدة الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلت محاولة زحف واسعة لمجموعة المرتزقة شرقي حيس بمحافظة الحديدة، ملحقة بالعدوان خسائر فادحة في العتاد والأفراد. طلب أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي بخروج القوات التركية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها من سوريا، داعين إلى التكاتف والتصدي لمحاولة احتلال المزيد من الأراضي. ورفع الأهالي خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات تعبر عن تمسكهم بمنازلهم وقراهم والاستعداد للتضحية بالنفس لحمايتها ومنع أي محتل من تدنيسها أو سرقة خيراتها، معربين عن دعمهم ووقوفهم بحزم ضد كل محاولة التقسيم. ونفذ أهالي بلدة تل رفعت والقرى المجاورة وعدد من البلدات الأخرى في منطقة عزاز بريف حلب الشمالي خلال الأسابيع الماضية وقفات احتجاجية رفضا للاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية وتنديدا بجرائمهم. وأخيرا، شهدت الأراضي اللبنانية إقفال عدد من الطرقات بالإطارة المشتعلة احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد. وذكرت مصادر إعلامية أن المحتجين قطعوا مداخل العاصمة بيروت، مشيرة إلى إغلاقهم عدة طرق وشوارع بناء على الدعوة التي دعا إليها تيار المستقبل تحت شعار الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية في لبنان. وفي البقاع والجنوب اللبناني، قطع المتظاهرون من أنصار التيار عدة شوارع من ضمنها طريق تعلبايا بالاتجاهين بمنطقة البقاع. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة عشرة تقدم لحضراتكم حديقة الأطفال، خمس دقائق لسلامتك عند الرابعة واثنتين وخمسين دقيقة. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة الخامسة تماما. عند الخامسة والدقيقة العاشرة نستمع معا لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة. يأتيكم عالم المرأة في الساعة الخامسة والربع عند السادسة تماما على مدى ربع ساعة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تهب علينا وعليكم نسائم الرحمة في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة عشرة عند السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين، تستمعون لمعارج النور. تأتيكم مكارم الأخلاق في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين عند السابعة تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. دنيا الشباب في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة عند الثامنة تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة الثامنة والدقيقة الثانية عشرة. من المكتبة الإيرانية في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7000 و380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
حالكم يا أصدقائنا أحبتنا، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
أهلا بكم يا أصدقاء. نعم يا أحبتي، نريد أن نعرفكم على بعض الأطفال الذين لا يرغبون بالذهاب إلى المدرسة،
وفي الصباح عندما توقظهم الأم ليستعدوا للذهاب إلى المدرسة فهم يتذرعون بشتى الحجج والذرائع لكي لا يذهبوا إلى المدرسة.
نعم يا أصدقائنا، نحن متأكدون أنكم لستم من هؤلاء، ولذلك نريد أن نعرفكم عليهم ونعطيكم بعض النصائح لتحفظوها وتقدموها لهم إن وجدتموهم فيما بين أصدقائكم أو أقاربكم. إذن ابقوا معنا.
نبدأ نبدأ أحبائنا مع أولى فقرات البرنامج وهي فقرة قصة اليوم كما عودناكم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم يا حنان سوف نحدث الأصدقاء الأعزاء كما قلنا قبل قليل عن بعض الأطفال الذين لا يحبون الذهاب إلى المدرسة أبدا،
وخصوصا في السنوات الأولى من المدرسة حيث تعاني الأم وكذلك يعاني الأب من إقناع الطفل أن يذهب إلى المدرسة ولكنه يرفض ولا يذهب.
نعم، إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم قررت الأم أن تذهب لتتأكد أن ابنها حسن لم يهرب مرة أخرى من المدرسة، لأنه منذ البداية كان يكره أو يخاف الذهاب إلى المدرسة والبقاء فيها. ولما وصلت الأم إلى المدرسة سألت بعض الأولاد الصغار عن ابنها حسن: هل تعرفون يا أحباء الحلوين ماذا جرى وماذا قال لها الأولاد في المدرسة؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
بسرعة يا ماسن، هيا لا تتوقع، سوف ينتهي الوقت ويدقوا سنة السلام. هيا يا ماسن، هيا خذ، هيا طارق، خذ، هيا طارق،
أنت يا مازن، أنت يا مازن.
نعم يا خالة، نعم.
لقد سمعت بعض الأولاد ينادون عليك فعرفت اسمك.
لا بأس يا خالة، تفضلي، ماذا تريدين؟
هل تعرف ابني حسن؟
حسن؟ ها؟ لا أنا آسف يا خالة.
معقولة يا مازن؟ إنه بعمرك تقريبا.
في أي صف هو؟ ها؟
إنه في الصف الأول.
وأنا أيضا في الصف الأول يا خالة.
وكيف لا تعرف ابني؟ ها يا مازن؟
قلت يا خالة، ما اسمه؟
اسمه حسن.
أنا آسف، لم أسمع بهذا الاسم، رغم أننا هنا كلنا يعرف بعضنا البعض.
حاول أن تسأل من بقية زملائك يا بني، فربما يعرفه أحد آخر.
حاضر حاضر يا خالة، سوف أسأل البعض عنه وأعود إليك بسرعة.
شكرا لك يا ولدي، شكرا.
أحبائي، بعد أن ذهب مازن ليسأل بعض الزملاء عن اسم صديقهم حسن، شاهدت الأم ابنها حسن من بعيد وهو واقف ينظر فقط إلى الذين يلعبون ويلهون مع بعضهم، فصاحت عليه وقالت:
حسن، يا حسن، حسن، يا حسن، حسن، أنا أمك هنا، التفت إلي حسن.
نظر حسن حوله والتفتت يمينا ويسارا، فلم يعرف في البداية من الذي ينادي عليه، فكررت الأم وصاحت من بعيد باسمه:
حسن، أنا أمك هنا، التفت إلي حسن.
ولما شاهد حسن أمه من بعيد جاءها مسرعا، ولما وصل إليها ارتمى بأحضانها وراح يبكي.
يا إلهي، ماذا بك يا حسن؟
أشعر بالحزن هنا يا أمي.
يا ولد، ماذا يا حسن؟ ها؟
لا أعرف، لا أحب المدرسة،
لا تحب المدرسة.
أريد العودة معك إلى البيت يا ماما.
ماذا يا بني؟ أنا أشعر أشاهد كل هنا يلعب ويمرح، أنت فقط تقف وحيدا بعيدا عن بقية الزملاء.
لا أريد، أنا أبقى في المدرسة، لا أريد، أرجوك يا أمي أرجوك.
عفوا، مرحبا يا خالة.
نعم يا ولدي تفضل.
عفوا، لم يعرف أحد اسم ابنك حسن.
ابني حسن؟ ما؟ هذا هو الذي واقف بجانبي، هل عرفته الآن؟
حقا؟ هذا هو ابنك؟
نعم.
ابنك أعرفه ولكن لا أعرف اسمه، لأنه لا يشارك معنا أبدا ولا يتكلم معنا.
حسنا حسنا يا مازن، شكرا لك شكرا لك.
عفوا يا خالة، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا ولدي. لا تبكي يا حسن، لا تبكي يا ولدي.
أريد أن أبقى في المدرسة.
أحبائي، وهنا بعد أن وجدت الأم أن ولدها حسن مصرا على الخروج من المدرسة وعدم البقاء فيها، طلبت من مديرة المدرسة أن تأخذ ابنها حسن معها هذه المرة أيضا إلى البيت، بعد أن أخذ حسن يبكي ويبكي.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي، كيف حالك؟ لقد تأخرت في العودة.
نعم يا والدتي، بسبب حسن.
وأين هو الآن؟
دخل غرفته ليرتاح قليلا.
سوف أنادي عليه وأكلمه.
مثل ما تحبين يا أمي.
حسن، يا حسن، أين أنت يا ولدي؟
نعم يا جدتي.
تعال إلى هنا يا ولدي، تعال إلى هنا، هيا بسرعة، تعال وكلمني. ماذا بك يا ولدي؟
لا شيء يا جدتي، لا شيء.
ولكن لماذا عدت مبكرا هذا اليوم؟
عدت لأنني لا أحب المدرسة.
لا تحب المدرسة؟ كيف لا تحبها؟ هذا الكلام مرفوض يا ولدي.
لا أحب المدرسة ولا أريد أن أذهب إليها مرة أخرى.
يا إلهي، هذا لأنك لم تتعود عليها بعد. كلنا كنا مثلك في الأيام الأولى.
ماذا تقصدين يا جدتي؟
يا ولدي، أقصد نحن أيضا في الأيام الأولى كنا نشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، ولكن بعد ذلك تعودنا وأصبحنا نحبها كثيرا.
وأنا لا أعتقد أني سوف أحبها.
يا ولدي لا تفكر هكذا.
أحبائي، فكرت الجدة جيدا بحال حسن، فقررت أن تتركه قليلا لكي تتكلم مع أمه، وفعلا تركت حسن وذهبت لتتكلم مع أم حسن، فقالت لها:
اسمعي يا أم حسن.
نعم يا أمي.
أولا قولي لي، لماذا عاد حسن مبكرا هذا اليوم؟
ذهبت إليه لكي أطمئن عليه مثل كل مرة، فوجدته منزويا واقفا لوحده قرب سياج المدرسة.
يا إلهي، وما هو الحل يا ابنتي؟
لحد الآن لم أعثر على حل يا والدتي. يجعله يحب المدرسة ويحب الأصدقاء.
أنا سوف أقول لك عن حل جيد.
أرجوك يا أمي، أرجوك يا أمي، هيا قولي لي حتى أشجع حسن أن يذهب إلى المدرسة وأن يكون له أصدقاء يكلمهم ويكلمونه. هيا هيا قولي يا أمي.
سوف أخبرك يا ابنتي. في البداية تشجعينه أن يفعل ما يشاء، لا تجبريه على شيء لا يحبه.
حاضر يا أمي حاضر.
بعد ذلك سوف أقول لك ماذا تفعلين.
وماذا تقترحين يا أمي؟ ها؟
حاولي أن تشجعيه أن يقوم بدعوة أصدقائه في المدرسة. نعم يا بنيتي، يدعوهم إلى البيت.
حسناً حسناً، وماذا بعد يا أمي؟
تأكدي يا ابنتي، بعد أن يحضر زملائه من المدرسة هنا في البيت سوف تتحسن حالته وسوف يبدأ يحب المدرسة.
هذه فكرة رائعة يا أمي.
نعم يا ابنتي.
نعم يا أمي.
بعد أن يقوم بدعوة زملائه في المدرسة إلى البيت سوف تكون له ثقة بنفسه، ثقة كبيرة.
وهذا شيء مهم يا والدتي.
نعم إنه أمر مهم. نعم. جدا يا ابنتي.
وهكذا يا أحباء الحلوين قامت الأم بدعوة أصدقاء حسن في المدرسة إلى البيت، وفعلا بعد أن حضر الكثيرون إلى البيت أصبحوا يتكلمون مع حسن، وهو أيضا كان سعيدا جدا وراح يتكلم مع هذا ومع ذاك. فرحت الأم وفرحت الجدة، وصار لحسن أصدقاء كثيرون يحبونه ويحبهم.
الحمد لله الحمد لله يا والدتي، صار حسن يحب المدرسة. الحمد لله.
يا ابنتي ألم أقل لك إنه سوف يحب المدرسة؟
نعم هذا صحيح، بسبب أصدقائه وارتباطه بهم صار حسن يحب المدرسة والذهاب إليها يوميا مبكرا يا والدتي.
نعم نعم هذا صحيح.
الحمد لله
الحمد لله.
أحبائي، إذن أتمنى أنتم أيضا أن تكونوا من محبي المدرسة والدراسة، لأنها ستجعل مستقبلكم منيرا إن شاء الله. نرجو يا أحبائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
درستي نبول عرفاني، درستي يا بيتي الثاني، درستي نبول عرفاني، درستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني وأغني مثل الكرواني.
يا راعي كل الأجيال.
أرسم حرفا حرفا، أكتب رقما أرسم سيفا، أقرأ درسي حرفا حرفا، أكتب رقما أرسم سيفا، أدخل صفا يتلو صفا، ننهل من نبع القرآن.
أحبتنا، هل تعرفون من هو الطالب الذي لا يرغب للحضور في المدرسة؟
أوه، بمعنى آخر، ما هي صفاته هذا الشخص؟
فكروا معنا.
أها، أحسنتم أحسنتم. الكسلان.
نعم.
فالطالب الكسلان هو الذي لا يحب المدرسة.
هل تعرفون لماذا؟
لأن المدرسة تعلم الطالب على القوانين والواجبات والالتزامات.
نعم.
والطالب الكسلان
دائما يهرب من الالتزام وأداء الواجبات، لذلك فهو عندما يذكر اسم المدرسة ينزعج ويبحث عن طريق ليهرب منها.
نعم، بل إنه يفرح عندما يذكر اسم المتنزه أو مدينة الألعاب أو الألعاب الإلكترونية.
حسنا يا أولاد، أنتم من أي قسم؟
نحن متأكدون يا أحبتي، متأكدون متأكدون أنكم تحبون اللعبة والمتنزهات، ولكن
بعد القيام بالواجبات المدرسية.
بارك الله فيكم يا أصدقائنا.
أحسنتم، فأنتم طلاب وجدون.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلم له مكان خاص في حياتنا، فتكون شخصيتنا، ابن مستقبلنا، مستقبل أولادنا، ويعطينا مكان اجتماعية، يعلمنا الثقافة والأدب. فالعلم نكتسبه من المدرسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اطلبوا العلم حتى لو كان في الصين. وفي عنده كمان حديث ثاني يقول العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فأنا أحب أن دائما أروح حق المدرسة عشان وقتها أحس أن أنا عندي شخصية. طبعا أمي وأبي يروحوا مثلا الصبح يقعدون يروحون حق الشغل، أنا ما أحس مثلا أنا رايح حق بيت الثاني المدرسة. لما أصير أطلع أنا أشتغل حق المدرسة، لأن أشتغل حق أصحابي، حق المعلم نفسه اللي علمنا العلم الأدب والثقافة. فأنا أتحدى إن في بعض الأولاد يخافون يروحون حق المدرسة، فأنا أنصحهم إنهم لا يخافون، فالمدرسة بيتنا الثاني. في المدرسة راح نلاقي أصدقاء جدد، هاي الأصدقاء بيت الثاني في مثل أخواننا، ولازم ما لازم نخاف من المدرسة، وهي المكان الذي ندرس به، نتعلم الثقافة، نكون مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل بلدنا. دولة تعتمد على الشباب، الأولاد، المثقفين. بلدنا إيران يحتاج إلنا في المستقبل، لازم ندرس عشان نتعلم، يصير عندنا ثقافة، وفي المستقبل نفيد بلدنا عشان تصير أقوى وأحسن وبلد قوي ومتطور. طبعا أنا اسمي سيد مهدي شبيبي من مدينة الأهواز.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، نحن نعرف إحدى الطالبات بالرغم من أنها طالبة مجدة وهي تقوم بأداء واجباتها المدرسية بكل إتقان، إلا أنها في إحدى السنوات قالت لأمها أنا لا أرغب الذهاب إلى المدرسة.
تعجبت أمها من هذا الأمر، ولكن بعد أن تابعت الأمر في المدرسة وجدت الأم أن طفلتها لا تحب معلمتها في الصف، لأنها ذات مرة اتهمتها بسرقة ممحات صديقتها،
وهي لم ترتكب ذلك الفعل الحرام.
نعم يا أصدقاء، لكن فيما بعد تبين أن الممحات كانت قد ضاعت ووجدتها أخيرا، فاعتذرت المعلمة من الطالبة وعادت الأمور إلى ما كانت عليه.
إذن يا أحبتنا، لا تنسوا أنه يجب أن تكلموا الوالدين عن كل ما يجري في المدرسة حتى يشرف الوالدان على جميع الأمور التي تحدث في المدرسة إليكم.
نعم يا حنان، وأنا أقول لأحبتنا وأصدقائنا الأعزاء، من الممكن إذا تحدثتم مع والديكم عن كل الأمور التي تجري في المدرسة، فمن الممكن بأننا نحن صغار ونقول بأن المشكلة لا تحل أبداً، لكن حينما نطرح المشكلة على أبائنا وأمهاتنا فأكيد لأنهم كبار في السن فسيجدوا الحل المناسب لمشكلتنا إن شاء الله، وبعد ذلك لا نواجه أي مشكلة في الذهاب إلى المدرسة، أليس كذلك؟
بالطبع يا جنان.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. مرة قال طفل لجده:
جدي، هل لك أسنان؟
قال الجد: لا. قال الطفل:
إذن خذ هذه التفاحة وخبئها لي حتى الغد.
سأل الأستاذ: لماذا لم تأتي أمس يا خالد إلى المدرسة؟ فأجاب خالد:
كنت أحلم أني مسافر.
توجه الأستاذ إلى وليد وكرر السؤال نفسه: وأنت يا وليد؟ فأجاب وليد:
كنت أودع خالدا يا أستاذ.
أعزتنا أصدقائنا أحبتنا، قد يكون سبب عدم رغبة الطفل في الذهاب إلى المدرسة هو سلوك بعض الأهالي، والذي لا ننسى أنه بالطبع غير مقصود.
نعم يا حنان، إذ نجد أنهم يتصرفون مع أبنائهم بشكل خاطئ، فهناك مثلا توقعات كبيرة لا تتفق مع قدرات الطفل، إذ يطلبون منه دائما أن يكون الأفضل ويتوقعون منه ذلك،
وهذا مع الأسف يا جنان أمر يسبب الكراهية لدى بعض الأطفال من الذهاب إلى المدرسة.
حسنا، وأكيد هذا الشيء يا حنان.
نعم.
الآن برأيك يا حنان، ماذا يفعل الطالب الذي يواجه هذه المشكلة؟
نقول له ونقول لأحبتنا جميعا: أولا يجب أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل القيام بواجباتنا والإنصات الجيد للمادة الدراسية في الصف.
نعم يا أصدقاء، الأهم من كل هذا أن نتوكل في البداية على الله سبحانه وتعالى، فعندما يرى الآباء أننا نبذل قصارى جهدنا في الدراسة فبالتالي
يقل مستوى توقعاتهم. ولا ننسى عندئذ أن نذكرهم بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الثعبان ليس له آذان ظاهرة، لكنه يسمع عن طريق موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويترجمها لآذانه الداخلية.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدع تستطيع الحياة دون طعام لمدة عام كامل؟ أما الثعبان فيصمد 3 سنوات دون طعام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن بعض العناكب يمكث 520 يوماً بدون أكل؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنا في يوم من الأيام جاء صبي يسأل النبي موسى عليه السلام أن يغنيه الله، فسأله موسى: هل تريد أن يغنيك الله في أول 30 عاما من عمرك أم في 30 عاما الأخيرة؟ فاحتار الصبي وأخذ يفكر ويفاضل بين الاختيارين، ثم استقر اختياره على أن يكون الغنى في أول 30 عاما من عمره، وكان سبب اختياره أنه أراد أن يسعد بالمال في شبابه، كما أنه لا يضمن أن يعيش إلى 60 من العمر، ولكنه نسي ما تحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض.
دعا موسى ربه فاستجاب على أن يغنيه في أول 30 عاما من عمره، واغتنى الصبي وأصبح ثريا جدا، وصب الله عليه من الرزق الوفير، وصار الصبي رجلا، وكان يفتح أبواب الرزق لغيره من الناس، فكان يساعد الناس ليس فقط بالمال، بل كان يساعدهم في إنشاء تجارتهم وصناعاتهم وزراعاتهم، ويزوج غير القادرين، ويعطي الأيتام والمحتاجين. وهكذا كانت تمر 30 عاما الأولى وتبدأ 30 عاما الأخيرة.
وينتظر موسى الأحداث التي ستأتي بعد 30 عاما، لكن مرت الأعوام والحال هو الحال، ولم تتغير أحوال الرجل، بل ازداد غنى على غنى. فاتجه موسى عليه السلام إلى الله يسأله بأن الأعوام 30 الأولى قد انقضت، فأجاب الله: وجدت عبدي يفتح أبواب رزقي لعبادي، فاستحيت أن أقفل باب رزقي عليه. لا إله إلا الله، ما أعطفك يا رب وما أرحمك، سبحانك يا رب سبحانك.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
نحن أولاد صغار شوفي يا لو كذبنا نحن أولاد صغار الله ما بيحاسبنا نحن أولاد صغار شوفي يا لو كذبنا نحن أولاد صغار الله ما بيحاسبنا ليش انت زعلان كتير وعاملها قصة كبيرة يا بابا انا طفل صغير كذب الكذاب تصغيري ليش انت زعلان كتير وعاملها قصة كبيرة
بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
خمس دقائق لسلامتك مع أعشاب الطبيعة للسلامة بسم الله الرحمن الرحيم طابت أوقاتكم بعبق روائح أعشاب الطبيعة مستمعين الأحبة في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عدا ألوانها البهية وروائحها الزكية ونموها بين التضاريس الجميلة لخلقة الله تعالى دعونا نأخذ من تلك الكنوز الطبيعية الخضراء عشبة فيها الجمال والصحة فكونوا معنا وعشبة إكليل الجبل أهلا بكم من جديد يا محبي الطبيعة وأعشابها إكليل الجبل أو حصلبان أو روزماري عشبة عطرية ذات رائحة رائعة ومنافع عديدة استخدمها العرب والإيرانيون كما يستخدمها حالياً الأوروبيون بسبب منافعها العديدة ومذاقها المميز، حيث يساعد منقوعها الحار المخلي في تخفيف آلام الظهر والبطن وتحد من الاضطرابات والتغييرات المزاجية. فإكليل الجبل يسيل انتفاخات البطن ويساعد في عملية الهضم. نعم مستمعينا الكرام، وما زلنا مع منافع عشبة إكليل الجبل، حيث أثبتت الأبحاث أنه يمكن لإكليل الجبل أن يبعد الأمراض المزمنة والخطيرة بفضل احتوائه على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة كالفلافونيدات التي تكافح أمراض السرطان والقلب، كما أن هذا العشبة تتمتع بفعالية في مساعدة مرضى السكري في تعديل نسبة السكري في الدم. إكليل الجبل يعمل على تقوية الذاكرة وتحسين عمل الجهاز التنفسي وتخفيف عوارض الغثيان، وهو يمكنه أن ينشط الدورة الدموية وبالتالي يعزز جهاز المناعة ويطرد الأمراض. ولا ننسى أيها الكرام الفوائد الجمالية لمنقوعه المتماسك كقناع للوجه، حيث يطري البشرة، ومنقوعه مفيد في محاربة قشرة الرأس. أحبتي الكرام، ولا بد من ذكر فوائده في الطبخ. فالمطابخ العالمية وبعدما تعرفت على أهمية منافع هذه العشبة الطبيعية، فإنهم أخذوا يضيفوها لأكلاتهم المشهورة. وكما هي خطة المطابخ العالمية أن تنتفع من منافع هذه العشبة حين طبخ أغذيتنا للمحافظة على سلامتنا، فيضاف مع البهار إلى المشويات وعند طبخ الأرز وشرب فنجان من منقوعه يوميا مع تناول بعض أوراق إكليل الجبل مع ساندويتش الجبنة. شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
فيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال،